الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. ورواه الترمذي عن الشيخ الذي رواه عنه البخاري وعنده: ثم أرضني به، وعند أبي داود وهو رواية للبخاري: ثم رضني به.
هذا الحديث في الاستخارة، وهو حديث عظيم لا يستغني عنه الإنسان. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور، وفي بعض الألفاظ في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، وفي بعض الروايات يعلم أصحابه الاستخارة إلى آخر الحديث. يقول، ثم بين ألفاظ أو دعاء الاستخارة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه، وهو يعني كما ترون سمعتم يعني تفويض لله سبحانه وتعالى في الأمور كلها، واستعانة به. وفي آخر الكلام سنذكر كلاما نفيسا للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول جابر: يعلمنا الاستخارة، وفي رواية يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن. عناية، يعني يعتني بتعليمهم الاستخارة كعنايته بتعليمهم السورة من القرآن، وهذا يدلك على مكانة هذا الدعاء العظيم وحاجة الناس إليه. والاستخارة ما هي؟ هي الاستخارة هي طلب خير الأمرين. يعني إذا كان الإنسان سيعمل عمل ومتردد فيه، هل فعله خير أو الخير في تركه، فهو يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويقدر له، يقدر له خير الأمرين من الفعل أو الترك. وفيه التفويض الآن يعني ألفاظ الحديث كما سنشرحها إن شاء الله. إذن هو الاستخارة هي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، لكن إذا كان عازما على أمر فالاستخارة هنا يعني تحصيل حاصل، يعني هو سيفعل. قال في الأمور كلها، هذا عام، انتبه، هذه الرواية التي عندنا ليس فيها كلمة كلها، في الأمور كلها، هذا عام يراد به الخصوص وليس على إطلاقه، بل هو عام يراد به الخصوص، لأنه لا يستخار في فعل واجب. أنت لا تستخير الله أن تصلي صلاة العشاء أو لا تصليها، لا، الاستخارة هنا في غير مكانها. لا يستخار في فعل واجب، الأمر الذي يجب على الإنسان، لأنه غير مخير هو في فعله أو تركه، بل هو فرض عليه، واجب عليه أن يؤديه. إذن هنا لا استخارة، لأنه لا يستخار في فعل الواجب. ولا أيضا في فعل المندوب، ولا في ترك محرم ولا مكروه. لكن المندوب يستخار في ماذا؟ يستخار في وقته، يعني إنسان يريد أن يعتمر عمرة غير عمرة الإسلام، العمرة الواجبة، يريد أن يعتمر عمرة نافلة، فيستخير الله سبحانه وتعالى في الوقت، أيذهب يوم الخميس أو يوم الاثنين أو يوم يستخير، أو في هذا الشهر أو في الشهر الذي يليه. ومثله الحج غير الواجب، هو يستخير الله في 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 الوقت، لا يستخير الله في أصل الفعل، لأن أصل الفعل مندوب إليه وهو خير على كل حال. وأيضا يمثلون بالزواج، يعني هل يستخير، هل يتزوج من هذه فلانة أو لا يتزوج، وهل يعني هذا الزواج هذا ينفع، هذا عيون شخصت. يقول كما يعلمنا السورة من القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بشأن الاستخارة لعظيم أثرها، كما يعتني بتعليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم السورة من القرآن. العلماء اختلفوا في وجه الشبه بين دعاء الاستخارة وبين القرآن، فيقول كما، هذه الكاف للتشبيه، كما يعلمنا السورة من القرآن. فقيل وجه الشبه عموم الحاجة في إليه، يعني إلى دعاء الاستخارة في الأمور كلها كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. انظروا إلى هذا المكان، الناس يغفلون عن هذا، كثير منهم، كثير ليس كلهم، لكن إذا كان هذا هو بهذه المنزلة فهذا وجه. هذا قول لأهل العلم أنه يعني وجه التشبيه بين دعاء تعليمهم دعاء الاستخارة وتعليمهم السورة من القرآن هو عموم الحاجة إلى دعاء الاستخارة، وكما هو الإنسان يحتاج أيضا كعمومه في السورة في القرآن. وقيل إن التشبيه في تحفظ حروفه وترتيب كلماته، يعني حتى يضبطوا يحفظهم دعاء الاستخارة حتى يحفظوه كما ألقاه عليهم كما علمهم، ومنع الزيادة فيه والنقص منه، وأيضا والدرس له والمحافظة عليه. وهذا له شواهد مثل حديث البراء في عند دعاء النوم، يعني إذا أراد الإنسان أن يآوى إلى فراشه كما هو لفظ الحديث، إذا أوى إلى فراشه قال له النبي قل اللهم أسلمت نفسي إليك. حتى هو يعني هذا فيه تسليم لله وتوكل عليه ويعني التجاء إليه، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فأعدت على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتأكد من أنه ضبطها، لكنه في آخر جملة قال وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي لا وبنبيك الذي أرسلت. فهذا يدل على أن الدعاء أيضا حتى الألفاظ مقصودة فيه، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. وهذا المعنى الذي يشير إليه من قال بهذا القول. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به، يعني هو يهتم به كما بتعليمهم هذا الدعاء لمكانته وأثره كما تقدم، كما والتحقق من بركته فالتشبيه من هذه الناحية من جهة الاهتمام به والتحقق من بركته. ويحتمل أن يكون من جهة كون كل الدعاء والقرآن كل منهما علم بالوحي، والسنة والحديث وحي كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قال إذا هم أحدكم بالأمر، أي في بعض روايات الحديث إذا أراد، والهم كما يقول العلماء ومنهم الحافظ بن حجر المراد هنا يقول هم بأمر أي قصده واعتمده بهمته، بمعنى أنه أراد أن يفعله. ويقولون الهم هو أول العزم كما في فتح الباري، وفي حديث أبي سعيد الخدري إذا أراد أحدكم أمرا، وقال أمرا وأطلق عاما أي أمر كما قلنا، وهو يعني عام يراد به الخصوص. فليركع ركعتين فليركع ركعتين أي فليصلي ركعتين، لكن هذا الأمر فليركع أمر ندب لا أمر وجوب، لا أمر وجوب. قوله من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني لا يستخير وينوي بصلاة الفجر ركعتين مثلا، هي ركعتان، لا ينوي بها الفجر والاستخارة، أو أنه يستخير بعدها ويظن أن هذا يكفي عن ركعتي الاستخارة. قال من غير الفريضة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: فيه احتراز من صلاة الفجر مثلا، يعني لو أن الإنسان صلى الفجر وقال هذه أدعو بدعاء الاستخارة بعدها وتكون استخارة، لا تكون استخارة هذه. ويحتمل أن يريد بالفريضة، يقول الحافظ، عينها، يعني نفس الفريضة. من غير الفريضة يعني الصلاة المفروضة كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، قد يعني يريد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غير الفريضة قد يريد عين الفريضة. ثم قال: وما يتعلق بها، يعني كالراتبة، يحترز من الراتبة على هذا القول وعلى هذا الاحتمال، أنه حتى الراتبة لا، لأنها تابعة للمتعلقة بالفريضة، فلا الفريضة ولا ما يتعلق بها، هذا احتمال قول. وقال النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون ركعتين من النافلة، وتكون ركعتين من النافلة. قال الحافظ بن حجر: والظاهر تحصل بركعتين من السنن الرواتب، أو هو النووي الرواتب، وبتحية المسجد وغيرها من النوافل. هذا يقول النووي، يقول: والظاهر يعني من الحديث أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب، كراتبة الظهر أو راتبة المغرب أو العشاء أو الفجر وغيرها من النوافل. لكن تعقبه الحافظ بن حجر وقال: كذا أطلق، يعني لم يقيد هذا النوافل بقيد. قال: وفيه نظر، وانظر أدب العلماء بعضهم مع بعض، وفيه نظر. وقال: ويظهر أن يقال إن تلك الصلاة بعينها وصلاة الاستخارة معا، يعني إن نوى تلك الصلاة، يعني النافلة هذه وصلاة الاستخارة معا، أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينوي. فالحافظ بن حجر تعقبه في الإطلاق، أنه أطلق تماما وقال يحصل بركعتين من السنن الرواتب وتحية المسجد. ابن حجر تعقبه وقال: هذا الإطلاق فيه نظر، لكن لو نوى عند البداية الراتبة أن تكون هذه راتبة ويستخير بعدها فإن هذا يقول يعني يرى ابن حجر أنه يجزي عن يجزي أنه يجزي بخلاف ما لم إذا لم ينوي. ويقول تحية المسجد لا، لماذا تحية المسجد لا يمكن؟ يقول لأن الرواتب مقصودة، الصلاة مقصودة لذاتها، أما تحية المسجد فليست مقصودة لذاتها، لصلاة إنما هي لشغل المكان بعبادة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالمقصود أن يصلي ركعتين يشغل بها هذا المكان، هكذا يقول. والمراد قال بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيها كما سيأتينا، إما بعد الصلاة أو فيها، فيها يعني بعد التشهد الأخير، بعدما ينتهي من التشهد يدعو بدعاء الاستخارة، وسنعود إليه إن شاء الله. أو فيها، ثم قال ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغه من الصلاة، فراغ الصلاة يعني لا بد من أن ينوي بالصلاة أنه يدعو بعدها، أن تكون هذه صلاة الاستخارة والدعاء بعدها. لكن لو أن إنسان صلى نافلة ولم ينوي أنها صلاة استخارة، ثم بعد ما انتهى منها وسلم وفرغ منها قال أجعله صلاة استخارة وأستخير بعدها، يقول يبعد. وهذا من احتراطات العلماء، شوف قال يبعد، لم يجزم بعدم الصحة بل قال يبعد، يبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة، لأن ظاهر الخبر، ظاهر الخبر إذا هم أحدكم فليركع ركعتين ثم ليقل، ثم ليقل، لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر لا قبل إرادة الأمر، فهذا لم يرد الأمر، والنبي يقول إذا هم أو إذا أراد، فالهم والإرادة هذه يجب أن تسبق الصلاة والدعاء، أما أن تكون بعد ذلك فلا، بعد الصلاة فلا. قال بعض العلماء ومنهم النووي في الأذكار، في كتاب الأذكار له، ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. قال العراقي ونقله عنه الحافظ بن حجر وعين أين قال، وقال في شرح الترمذي، في شرح قال شيخنا في شرح الترمذي، وقال لم أقف على دليل على دليل ذلك، يعني لم يقف على دليل، هذا التزام العلماء بالسنة، لم أقف على دليل، مع أن العراقي شافعي والإمام النووي له يعني المكانة العلية في المذهب الشافعي، وألف فيه المجموع شرح المهذب والخلاصة وغير ذلك، فهو مع هذا قال لم أقف على دليل، وقال هذا أيضا من أدب العلماء، لم يرده بكلمة يعني تؤثر، قال لم أقف، فجعل أنه هو نفسه لم يقف، واحتمال أن يقف عليه غير، ولعله ثم جاء بتوجيه لقول النووي ولعله ألحقهما ألحق العراقي ركعتي الاستخارة بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذه قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقول فلعله ألحقهما بهذه. قوله ثم ليقل ظاهره ثم ليقل، لأن ثم للترتيب، صلي ركعتين ثم ليقل ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الركعتين، لكن سيأتي أنه بعضهم كشيخ الإسلام بن تيمية يرى أن يكون الأفضل أن يكون قبل السلام بعد التشهد الأخير، فهو ما فيه التشهد الأخير لأنها هي ركعتين بعد التشهد، إذا أنهى التشهد جاء بهذا الدعاء، وسأنقل كلامه إن شاء الله. ثم قال ألفاظ هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي بسبب علمك المحيط، علمك المحيط بكل شيء، وعليه تكون على هذا بسبب الباء تكون إيه للتعليل، أي لأنك أعلم، لأنك أعلم، ويحتمل أنها للاستعانة كما في قوله بسم الله مجريها ومرساها للاستعانة، أو قالوا للاستعطاف، لا وخلنا هذا الجوال يؤثر، كقوله يعني استعطاف من الله سبحانه وتعالى، كقوله ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال والأول أظهر، ومثله يقال في قوله بقدرتك وأستقدرك بقدرتك، قوله أستقدرك أي أطلب منك أن تقدر لي أو تقدرني، يعني تقدر لي أي تقدر لي أو تقدرني تجعلني أستطيع أن رجاك النوم، رجاك النوم، يقول أستقدرك أي أطلب، لأن السين هنا والتاء ليه، نعم الطلب، أي أطلب منك أن تقدر لي أو تقدرني على ذلك. قال ابن حجر ويحتمل أن يكون المعنى أطلب منك أن تقدره لي، وهذا هو يعني لعله الأظهر أو الأقرب. وأسألك من فضلك العظيم، أي أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم، لا لاستحقاق ذلك ولا لوجوبه عليك سبحانه، بل هو محض فضل الله سبحانه وتعالى. فإنك تقدر التعليل، فإنك تقدر، هو قال استقدرك، فإنك تقدر ولا أقدر، تسليم لله، وهذا توسل إلى الله بهذه الصفة وهي صفة القدرة، وهو من التوسل المشروع أن يتوسل إلى الله بصفاته وبأسمائه جل وعلا.
وتعلم ولا أعلم أيضا توسل بهذه الصفة العظيمة وهي صفة العلم. العلم والمعنى أنت تعلم عواقب الأمور وما تؤول إليه، وتعلم الخير لي في تحقيق هذا الأمر أو في تركه. أما أنا فلا أعلم، إذ لا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، فإذ لا يخفى عليك شيء، فعلمك شامل لكل شيء، وأنا لا أعلم شيئا من ذلك إلا ما علمتني، إلا ما علمتني، وقد يكون التعليم بواسطة الأنبياء. وأنت علام الغيوب، أي علمك محيط بما كان وما يكون، والغيوب جمع غيب، وهو كل ما غاب عن العباد، كل ما غاب عن العباد مما اختص الله بعلمه أو علمه أحدا من خلقه كالأنبياء. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أي الأمر الذي أطلب الاستخارة فيه، أي الأمر الذي توجه إلى الله بالاستخارة فيه، وفي هذه الرواية قال هذه الرواية ويسمي حاجته، وفي رواية للبخاري ويسميه بعينه، كان يريد أن يشتري دارا ومتردد يسمي هذه الدار، يتزوج امرأة يسميها، يعني يريد أن يتزوج امرأة يسميها، المهم يسمي حاجته، يسمي حاجته. قال العلماء وظاهر الحديث أنه يتلفظ به، لا يعني يضمره في نفسه بل يتلفظ، يسميه يعني يتلفظ، يقول بعد أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه الدار خير لي إلى آخره، فاقدرها لي ويسرها لي ويسميه، فيكون ذلك أقوى. لأنه لماذا أقوى؟ تقدم لنا في الأدعية أن الدعاء الذي يرجى قبوله أن يتواطأ القلب واللسان عليه، فهذا إذا اجتمع، يعني هذا فيكون أقوى على على اجتماع العزم على طلبه. قال
خير لي في ديني ومعاشي.
وإن كنت تعلم،
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي
في ديني
ومعاشي.
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي. في ديني ظاهر، في أمر ديني، وفي معاشي أي في معيشتي، في معيشتي في هذه الدار في الدنيا. وقدم الدين على قدم الدين على المعيشة، لأنه الأهم في جميع الأمور، ولأنه إذا سلم له دينه حصل له الخير، وإذا اختل الدين فلا خير بعده. قال وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، قوله أو قال هذا شك من الراوي، من أحد الرواة قال هذا شك من الراوي، يعني الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا، يعني هل قال عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله. العاجل هو أمر الدنيا بما فيها، والآجل هو أمر الآخرة. قال فاقدره لي، فاقدره لي تقدمائي اقضي به لي قدره لي واجعلني قادر او اجعلني قادرا على او الامران واجعلني قادرا عليه ويسره لي اي سهله او سهل لي اسبابه سهل لي اسبابه ثم بارك لي فيه وهذا مهم ثم بارك لي فيه أي يجعل لي فيه البركة والبركة هي الخير الكثير الخير الكثير قال وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو مثل ما قال في الأولى أو في عاجل أمري وآجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه صرفه عني أي لا تقضي لي به وذلك بأن تهيئ لي الأسباب التي تصرف قلبي عنه وتثني عزمي عنه لأن أراد وهم أي يعني بداية العزم واصرفني عنه أي أزله عن خاطري فلا يتردد في ذهني بعد ذلك لا أهتم به ولا أفكر فيه قوله واقدر للخير كله تسليم لله واقدر لي الخير حيث كان أي قدر لي ما فيه الخير لي في ديني ودنياي لأن هذا هو المطلوب ويسره لي في أي مكان وفي أي وقت ثم رضني به وفي رواية أرضي في رواية عندك ما أرضني ولم يأتي به بكلمة به لكن في رواية عند البخاري به فيها به ثم وأرضني ورضني والمعنى متقارب ثم أي اجعلني راضيا وقانعا به وهذا مهم الرضا والقنوع فهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الاستخارة واستحبابها وأن لها أثر عظيم ففي مشروعية الصلاة الركعتين ومشروعية هذا الدعاء والحديث أيضا فيه بيان عناية النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستخارة وبدعائها حيث كان يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن لا عناية كبيرة الاستخارة سنة إذا أراد الإنسان شيئا ولم يتبين له رجحان فعله أو تركه ظاهر الحديث أن المخاطب هو صاحب الأمر صاحب الأمر صاحب الحاجة وليس لأحد أن يصليها عن غيره يصليها لغيره ويدعو بهذا الدعاء يدعو له الدعاء لا على أنه استخارة نتركها يعني جاء في ذهني لسبب من الأسباب إذا كان للإنسان ابن أصم ولا يعرف يعني يتكلم بهذه الأدعية فهل يفعل ابحثوا عنها أن صلاة الاستخارة سنة سنة مقيدة بغير الفريضة كما تقدم، كما هو لفظ الحديث من غير الفريضة، فهذا قيد في النص فيجب المصير إليه، فأما أن يستخير في الفريضة فلا. أن صلاة الاستخارة ركعتان، وتقدم قول ابن حجر أنه من صلى راتبة أو غيرها من النوافل ونوافل الاستخارة حصل له سنة الاستخارة، إلا قال تحية المسجد لأنها ليست صلاة مقصودة لذاتها بل هي لشغل طيب. هل تصلى الاستخارة في وقت النهي أو هي من ذوات الأسباب؟ الجمهور منعوا صلاة الاستخارة في أوقات النهي، وقال بعض العلماء بجوازها، لكن الجمهور منعوا من ذلك. استدل العلماء بقوله فليركع ركعتين من غير الفضيلة من غير الفريضة ثم ليقل، على أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، يعني بعد التسليم. لماذا؟ لأن ثم تقتضي الترتيب، دال على انتقال الفاعل من الصلاة عند تمامها إلى حال الدعاء، لأنها تدل على الترتيب والمهلة، ثم كلمة ثم. لكن وهذا هو الظاهر الراجح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية يجوز الدعاء في صلاة الاستخارة بعدها، يعني بعد الانتهاء منها بعد السلام، والدعاء قبل السلام أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه قبل السلام، أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. ثم قال، يعني تعليل لما قال، والمصلي قبل السلام لم ينصرف، يعني هو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا أحسن والله تعالى أعلم. وقال ابن حجر وقوله ثم ليقل ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة، ويحتمل أن يكون الترتيب ثم بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها، فيكون بعد الفراغ من أذكار الصلاة التي داخل الصلاة وقبل السلام، لأن الصلاة فيها أذكار كثيرة، فيكون الترتيب في ثم يعني بالنظر إلى الأذكار في الصلاة، ومنها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وفي السجود فيه ذكر، وفي بين الركعتين بين السجدتين فيه ذكر، وهكذا. ليس في الحديث ما يدل على اشتراط انشراح الصدر بعد الاستخارة، الحديث ما قال فإن انشرح صدرك فافعل وإن لم ينشرح فاترك، ليس فيه هذا، ولكن الله تعالى قد يجعل في قلب عبده إذا استخار ميلا إلى أحد الأمرين فينشرح صدره له يستقر عليه، فإن لم يحصل الانشراح وإن لم يكن في الحديث، لكن قد يجعل الله سبحانه وتعالى ميلا إلى أحد الأمرين وينشرح له صدره فتزيد رغبته ويفعله. لكن إذا لم يحصل هذا الانشراح فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمضي إلى ما أراد، يعني هو عليه أن يستخير فإنه يمضي إلى ما أراد إن شرحت نفسه أم لا. وممن يرى هذا الحافظ بن حجر وشيخه العراقي يقولون هو يستخير ثم يمضي والله يهديه ثم يمضي إلى ما يريد، سواء وقع يعني انشراح في صدري لهذا أو لهذا أو لم يقع. القول الثاني أنه يمضي بعد الاستخارة لما ينشرح له صدره، وهذا قول النووي رحمه الله تعالى. استدل بحديث أنس إذا هم، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وإنما أتيت به لأنه ذكره النووي استدل به فقد يرى. قال النووي، وهذا قول النووي، استدل بحديث أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك 7 مرات، لكنه حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة. معناه أنك استخر واستخر واستخر حتى يحصل الانشراح. الثالث أن يعيد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، مرة أولى ثم يعيدها المرة الثانية إذا لم ينشرح صدره، ثم يعيدها الثالثة، ثم إن لم يتبين له شيء استشار أهل الرأي، سهل الرأي، استشار أهل الرأي والصلاح فما أشاروا به ففيه الخير إن شاء الله. هذا قاله الشيخ العثيمين. ما دليله على هذا الشيخ العثيمين؟ دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا 3، وهذا في الحديث في صحيح مسلم، إذا دعا 3، وإذا استعاذ أو استعاذ 3. فيقول هذا دعاء، ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر الدعاء 3، وهذا مأخذ لطيف جدا. إثبات في الحديث إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى، وإثبات صفة العلم له جل وعلا، وأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. وفيه فضيلة التوسل بأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العليا، لأن هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بأسمائه وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونختم به: فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبرئ من الحول والقوة إلا به. وفيه اعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه، هو عاجز عن معرفة مصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد الله، بيد وليه الله سبحانه وتعالى وفاطره وإلهه الحق. قاله في الزاد. ويظهر الوقت انتهى، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والالتزام بها قولا وعملا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.